بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب إزالة النجاسة وبيانها، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: باب إزالة النجاسة. أولا نتحدث عن ما يتعلق بإزالة النجاسة وأنواع النجاسات. النوع الأول: النجاسة ثلاثة أنواع. النجاسة ثلاثة أنواع: خفيفة وثقيلة ومتوسطة. خفيفة وثقيلة ومتوسطة. النجاسة الخفيفة مثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب، كما صحت بذلك الأحاديث، كما في حديث أم قيس بنت محصن الصحيحين أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فأمر بماء فنضحه وأتبعه إياه، أتبع الماء البول، وقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. لكن هل بول الغلام نجس ولا طاهر؟ نجس، لكن خفف في تطهيره. وما الحكمة بين بول الغلام وبين الجارية، ولماذا يرش من بول الغلام وبول الجارية؟ كلام كثير للفقهاء، منهم من قال إن بول الجارية ينتشر أكثر بخلاف بول الغلام، ومنهم من قال بول الجارية فيه حرارة، إلى آخره، كلام كثير. والصحيح أن كل من بول الغلام والجارية نجس، لكن خفف في تطهير بول الغلام، قيل لكثرة حمل الغلام، هكذا قال بعض الفقهاء، لأن الغلام يكثر حمله. وكذلك من النجاسات الخفيفة المذي، فإنه يكفي فيه النضح كما جاء في حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يرش المذي وأن ينضح المذي. وكذلك من النجاسات المخففة النجاسة في أسفل الخف والحذاء، فيكفي مسحها بالتراب، بالأرض والتراب، كما صحت بذلك الأحاديث. قال شيخنا رحمه الله: ما يطهر بالنضح وهو رش الماء بكثرة على محل النجاسة كالمذي في الثوب وبول الغلام الذكر الذي لم يطعم. يقول الشيخ: ما يطهر بالنضح هو رش الماء بكثرة على محل النجاسة كالمذي في الثوب وبول الغلام الذكر الذي لم يطعم، وكذلك على الصحيح ذيل المرأة، ذيل المرأة. ما هو ذيل المرأة؟ الثوب الذي تجره المرأة إذا كان له ذيل ويسحب في الأرض، لأن المرأة ينبغي أن ترخي الثوب كما ثبت به الحديث في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره ما بعده، أي الذيل يطهره ما بعده. هذا الآن النجاسة الخفيفة، النجاسة الخفيفة. أما الثقيلة، الثقيل من النجاسات كنجاسة الكلب، فلا بد فيها من 7 مرات أولاهن بالتراب. وألحق بعض العلماء الخنزير لأنه شر منه، ولكن الصواب أنه لا يلتحق به، لا يلتحق به. النوع الثالث النجاسة المتوسطة، النجاسة المتوسطة، وهي ما سوى ذلك من النجاسات، ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني، فلا بد من زوال عينها على القول الصحيح، لا بد من زوال عينها أي عين النجاسة على القول الصحيح، لا بد من زوال عينها قولا واحدا. نعم. والنجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل فإن المحل يطهر، بدون اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص، حيث أمر الشارع الحكيم بإزالة النجاسة وتارة بالمسح وتارة بالاستجمار وتارة بالماء وتارة بغير ذلك. حتى النجاسة على الأرض مثلا لو تعرضت للشمس فترة طويلة، الشمس والرياح إنها تزول النجاسة. ثم النجاسة تنقسم إلى قسمين من باب الفائدة، نجاسة عينية ونجاسة حكمية، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية كالكلب والخنزير والبول والغائط، فهذه نجاسة عينية، عينه نجسة، عين الكلب نجسة، عين الخنزير نجسة، البول نجس، الغائط نجس، هذه نجاسة عينية. أما النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر، الطارئة على محل طاهر، فهذه يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها. مثلا عندك ثوب طاهر فوقع عليه بول أو غائط، كيف الآن تطهر الثوب؟ بغسله وإزالة النجاسة. أو على الأرض وقع بول على الأرض كما في قصة بول الأعرابي الذي بال في المسجد، قال علي بدلو من ماء ثم صب عليه البول، فهذه تسمى نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر. أما النجاسة العينية أن يكون عين هذا الشيء نجس أصلا، كالكلب والخنزير والبول والغائط. لو هناك بول والغائط ويتت بتغسل أو تضع عليه ماء، هل يطهر هذا البول والغائط؟ لا، هذا عينية. الكلب لو صبيت عليه بأنواع العطورات هل يصبح ينقلب إلى طاهر؟ لا، نجس، نجاسة عينية. نعم، نأخذ الحديث عن أنس بن مالك، نأخذ جزءا منه تيسر إن شاء الله. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الخمر هي ما خامر العقل، هي ما خامر العقل، كما قال عمر رضي الله عنه: أي خالطه. والسكر من التسكير الذي هو التغطية، من التسكير الذي هو التغطية. والخمر من فوائد هذا الحديث أنه إذا تخللت الخمر بغير قصد فقد حل خلها، وإذا خللت بالقصد حرم خلها. وكذلك مما يستفاد أن الخل حلال مع تولده من الخمر، أي إذا تولد من الخمر، سواء قصده أم لا، إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرا عاص لله مجروح العدالة لعدم إراقتها. قال شيخنا أحمد النجمي رحمه الله: القول بعدم حلها بسبب المعالجة هو ظاهر الحديث، والقول بعدم حلها مطلقا هو الأقرب، للأدلة الآتية: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، فهذا متوعد بالنار لحبسه العنب أيام القطاف من أجل أن يبيعه ممن يتخذه خمرا. وكذلك مما يستفاد أن من الكبائر إدمان الخمر، ومن أبقاها عنده فهو مدمن لها ساقط العدالة. ومما يستفاد أن تحريمها هو المعلوم شرعا وعقلا، وتحريم بقائها عند المسلم معلوم، سواء تحولت خلا بنفسها أو بالمعالجة، هو الأحوط للدين. فإنه إن باعها بعد أن تخللت كان أخذ ثمنها إما حراما وإما فيه شبهة التحريم، وإما فيه شبهة التحريم. لذلك كما سبق، الذي يظهر أنه الصواب والحق القول بتحريم كل خل تولد عن الخمر، سواء كان تولده بمعالجة أو بدون معالجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمور عندما نزل تحريمها، ولم يرضى بإبقائها وتحويلها إلى خل ولو كانت مال، فهذا أعظم دليل على أنها غير مباحة، على أنها غير مباحة. وكذلك حديث أبي طلحة، ولحديث أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر عنده هل يخللها، فأمره بإراقتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذها لتكون خلا أو من تخليلها، فاتخاذها من أجل أن يشربها من باب أولى ولا إشكال. والخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتحريمه مما يعلم من الدين بالضرورة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: من أنكر تحريم الخمر وقد عاش بين المسلمين فإنه يرتد عن الإسلام. والخل، ما تعريف الخل؟ هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشبه ذلك مما يخلله ويجعله صالحا لأن يكون إداما. وقد جاء في الحديث الصحيح: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومعنى تتخذ خلا أي تعالج حتى تنقلب خلا بعد أن كانت خمرا، وهذا لا يصح، لأن الخمر مأمور بإراقتها ولا يجوز اتخاذها. وبعض أهل العلم يقول الخمر إن كان الذي خلل الخمر تخللت بفعل آدمي، إن كان هذا ممن يرى حلها في دينه كنصراني ونحوه فخلل الخمر إلى أصبحت خلا فهذا جائز، يعني يجوز للمسلم أن يشربها خلا لأنها وصلت إلى المسلم خلا. وإذا خللها من لا يحل له تخليلها وهو المسلم فهذا لا يجوز على الصحيح، هذا لا يجوز على الصحيح. مع أن بعض العلماء قال هي حلال والمحرم فعله وهي الآن طاهرة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز: لا يحل الانتفاع بالخمرة، لا يحل الانتفاع بالخمر إذا صيرت خلا. وكذلك مما يستفاد تحريم الخمر، وهذا قد سبق الإشارة إليه، قال: لأن المنع من اتخاذها خلا يدل على تحريمها. وكذلك مما يستفاد سد الذرائع، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر لكي يصيرها خلا لئلا تسول له نفسه أن يشربها. إذا قلنا له خل الخمر عندك وحولوا يحتفظون بالخمور من أجل أن يجعلون خل، هذا وسيلة وذريعة إلى شربها. وكذلك مما يستفاد لا يجوز اتخاذ الخل من الخمر. وهذا مما يستفاد يؤيد قول من قال بنجاسة الخمر، ومن الأدلة على النجاسة قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه مسألة هي كلام طويل، هل الخمر نجسة أم لا؟ من قال نجس استدل بهذه الآية: رجس من عمل الشيطان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء الخمور. ومن قال بأنها ليست نجسة العين قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها في الشوارع، ولو كانت نجسة لما أكيأت الشوارع، لأنه قد يمر الناس عليها ويدوسونها أو تقع في ملابسهم أو في أرجلهم. كذلك من الأدلة دليل على وجوب إتلافها وعدم إمساكها، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل مسكر خمر، كل خمر حرام. نعم، الأشربة يعني الشرب يدخل، كل شيء يسكر سواء كان مشروب أو مطعوم فهو حرام. وكل مسكر خمر، كل خمر حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. نعم، إيش؟ الكعك
يسبون عليها الخمر، هذا صناعة الكعك لا يسكر،
لا يسكر الكعك.
يقول بعض الناس يصنعون كعك،
كعك الكيك يعني،
ويصبونها عليها خمر ويأكلونها فلا تسكرهم.
هذا ما لهم حجة، لا يجوز اتخاذ الخمر في شيء من ذلك. الخمر لا قليل ولا كثير، لا على كعك ولا على غيره، ولا يجوز استخدام البنج والتخدير إلا عند العمليات الضرورية بقدر الحاجة. نعم، سواء كان المسكرات حتى من العطورات هذه يستخدمونها، ليس كذلك الكالونيا؟ وما الكالونيا
بعضهم يتصور على أنه ما يحرم إلا إذا أسكر.
لا، هذا العقل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، كل مخدر، الدخان مثلا من جملة المخدرات هذه. لكن هل ها العطورات يعني، هذه مسألة كذلك فيها كلام طويل. فالذي يفتي به المشايخ الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ أحمد أن الأولى اجتنابها هذه البخاخات، قالوا فيها نسبة كحول، لذلك إذا أشعلت فيها النار تشتعل.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في المسجد الجنوبي بالنجامية بمدينة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب إزالة النجاسة وبيانها، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، باب إزالة النجاسة. أولا نتحدث عن ما يتعلق بإزالة النجاسة وأنواع النجاسات. النوع الأول، النجاسة ثلاثة أنواع، النجاسة ثلاثة أنواع: خفيفة وثقيلة ومتوسطة. خفيفة وثقيلة ومتوسطة، النجاسة الخفيفة مثل بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة، فهذا يكفي غمره بالماء مرة واحدة قولا واحدا في المذهب، كما صحت بذلك الأحاديث، كما في حديث أم قيس بنت محصن الصحيحين أنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فأمر بماء فنضحه وأتبعه إياه، أتبع الماء البول. وقال صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. لكن هل بول الغلام نجس ولا طاهر؟ نجس، لكن خفف في تطهيره. وما الحكمة بين بول الغلام وبول الجارية، ولماذا يرش من بول الغلام وبول الجارية؟ كلام كثير للفقهاء، منهم من قال إن بول الجارية ينتشر أكثر بخلاف بول الغلام، ومنهم من قال بول الجارية فيه حرارة إلى آخره، كلام كثير. والصحيح أن كل من بول الغلام والجارية نجس، لكن خفف في تطهير بول الغلام قيل لكثرة حمل الغلام، هكذا قال بعض الفقهاء، لأن الغلام يكثر حمله. وكذلك من النجاسات الخفيفة المذي، فإنه يكفي فيه النضح كما جاء في حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن يرش المذي وأن ينضح المذي. وكذلك من النجاسات المخففة النجاسة في أسفل الخف والحذاء، فيكفي مسحها بالتراب، بالأرض والتراب، كما صحت بذلك الأحاديث. قال شيخنا رحمه الله: ما يطهر بالنضح وهو رش الماء بكثرة على محل النجاسة كالمذي في الثوب وبول الغلام الذكر الذي لم يطعم. يقول الشيخ: ما يطهر بالنضح هو رش الماء بكثرة على محل النجاسة كالمذي في الثوب وبول الغلام الذكر الذي لم يطعم. وكذلك على الصحيح ذيل المرأة، ذيل المرأة. ما هو ذيل المرأة؟ الثوب الذي تجره المرأة إذا كان له ذيل ويسحب في الأرض، لأن المرأة ينبغي أن ترخي الثوب، كما ثبت به الحديث في حديث أم سلمة عند الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهره ما بعده، أي الذيل، يطهره ما بعده. هذا الآن النجاسة الخفيفة، النجاسة الخفيفة. أما الثقيلة، الثقيل من النجاسات كنجاسة الكلب، فلا بد فيها من 7 مرات أولاهن بالتراب. وألحق بعض العلماء الخنزير لأنه شر منه، ولكن الصواب أنه لا يلتحق به، لا يلتحق به. النوع الثالث النجاسة المتوسطة، النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك من النجاسات، ما سوى ذلك من النجاسات على البدن أو الثوب أو الأواني، فلا بد من زوال عينها على القول الصحيح، لا بد من زوال عينها أي عين النجاسة على القول الصحيح، لا بد من زوال عينها قولا واحدا. نعم. والنجاسة متى زالت على أي وجه كان بأي مزيل فإن المحل يطهر، بدون اشتراط عدد ولا ماء، وهو ظاهر النصوص حيث أمر الشارع الحكيم بإزالة النجاسة، وتارة بالمسح، وتارة بالاستجمار، وتارة بالماء، وتارة بغير ذلك. حتى النجاسة على الأرض مثلا لو تعرضت للشمس فترة طويلة، الشمس والرياح إنها تزول النجاسة. ثم النجاسة تنقسم إلى قسمين من باب الفائدة، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية كالكلب والخنزير والبول والغائط، فهذه نجاسة عينية، عينه نجسة، عين الكلب نجسة، عين الخنزير نجسة، البول نجس، الغائط نجس، هذه نجاسة عينية. أما النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر، الطارئة على محل طاهر، فهذه يكفي في تطهيرها إجراء الماء على جميع مواردها. مثلا عندك ثوب طاهر فوقع عليه بول أو غائط، كيف الآن تطهر الثوب؟ بغسله وإزالة النجاسة. أو على الأرض وقع بول على الأرض كما في قصة بول الأعرابي الذي بال في المسجد، قال علي بدلو من ماء ثم صب عليه البول، فهذه تسمى نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر. أما النجاسة العينية أن يكون عين هذا الشيء نجس أصلا كالكلب والخنزير والبول والغائط. لو هناك بول والغائط ويتت بتغسل أو تضع عليه ماء، هل يطهر هذا البول والغائط؟ لا، هذا عينية. الكلب لو صبيت عليه بأنواع العطورات هل يصبح ينقلب إلى طاهر؟ لا، نجس، نجاسة عينية. نعم. نأخذ الحديث عن أنس بن مالك، نأخذ جزءا منه تيسر إن شاء الله. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، فقال: لا، أخرجه مسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح. الخمر هي ما خامر العقل كما قال عمر رضي الله عنه أي خالطه والسكر من التسكير الذي هو التغطية والخمر من فوائد هذا الحديث أنه إذا تخللت الخمر بغير قصد فقد حل خلها، وإذا خللت بالقصد حرم خلها. وكذلك مما يستفاد أن الخل حلال مع تولده من الخمر، أي إذا تولد من الخمر سواء قصده أم لا، إلا أن فاعلها آثم إن تركها بعد أن صارت خمرا عاص لله مجروح العدالة لعدم إراقتها. قال شيخنا أحمد النجم رحمه الله: القول بعدم حلها بسبب المعالجة هو ظاهر الحديث، والقول بعدم حلها مطلقا هو الأقرب، للأدلة الآتية: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، فهذا متوعد بالنار لحبسه العنب أيام القطاف من أجل أن يبيعه ممن يتخذه خمرا. وكذلك مما يستفاد أن من الكبائر إدمان الخمر، ومن أبقاها عنده فهو مدمن لها ساقط العدالة. ومما يستفاد أن تحريمها هو المعلوم شرعا وعقلا، وتحريم بقائها عند المسلم معلوم، سواء تحولت خلا بنفسها أو بالمعالجة هو الأحوط للدين. فإنه إن باعها بعد أن تخللت كان أخذ ثمنها إما حراما وإما فيه شبهة التحريم وإما فيه شبهة التحريم. لذلك كما سبق الذي يظهر أنه الصواب والحق القول بتحريم كل خل تولد عن الخمر، سواء كان تولده بمعالجة أو بدون معالجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمور عندما نزل تحريمها، ولم يرضى بإبقائها وتحويلها إلى خل ولو كانت مال، فهذا أعظم دليل على أنها غير مباحة، على أنها غير مباحة. وكذلك حديث أبي طلحة، ولحديث أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر عنده هل يخللها، فأمره بإراقتها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذها لتكون خلا أو من تخليلها، فاتخاذها من أجل أن يشربها من باب أولى ولا إشكال. والخمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتحريمه مما يعلم من الدين بالضرورة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: من أنكر تحريم الخمر وقد عاش بين المسلمين فإنه يرتد عن الإسلام. والخل، ما تعريف الخل؟ هو الماء يمزج فيه شيء من التمر أو العنب أو ما أشبه ذلك مما يخلله ويجعله صالحا لأن يكون إداما. وقد جاء في الحديث الصحيح: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومعنى تتخذ خلا أي تعالج حتى تنقلب خلا بعد أن كانت خمرا. وهذا لا يصح، لأن الخمر مأمور بإراقتها ولا يجوز اتخاذها. وبعض أهل العلم يقول: الخمر إن كان الذي خلل الخمر تخللت بفعل آدمي، إن كان هذا ممن يرى حلها في دينه كنصراني ونحوه فخلل الخمر إلى أصبحت خلا فهذا جائز، يعني يجوز للمسلم أن يشربها خلا، لأنها وصلت إلى المسلم خلا، وإذا خللها من لا يحل له تخليلها وهو المسلم فهذا لا يجوز على الصحيح، هذا لا يجوز على الصحيح، مع أن بعض العلماء قال هي حلال والمحرم فعله وهي الآن طاهرة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز لا يحل الانتفاع بالخمرة، لا يحل الانتفاع بالخمر إذا صيرت خلا، وكذلك مما يستفاد تحريم الخمر، وهذا قد سبق الإشارة إليه، قال لأن المنع من اتخاذها خلا يدل على تحريمها، وكذلك مما يستفاد سد الذرائع، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من اتخاذ الخمر لكي يصيرها خلا لئلا تسوي له نفسه أن يشربها. إذا قلنا له خل الخمر عندك وحولوا يحتفظون بالخمور من أجل أن يجعلون خلف، هذا وسيلة وذريعة إلى شربها. وكذلك مما يستفاد لا يجوز اتخاذ الخل من الخمر، وهذا مما يستفاد يؤيد قول من قال بنجاسة الخمر، ومن الأدلة على النجاسة قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهذه مسألة هي كلام طويل، هل الخمر نجسة أم لا؟ من قال نجسة استدل بهذه الآية رجس من عمل الشيطان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء الخمور، ومن قال بأنها ليست نجسة العين قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكفائها في الشوارع، ولو كانت نجسة لما أكيأت الشوارع، لأنه قد يمر الناس عليها ويدوسونها أو تقع في ملابسهم أو في أرجلهم. كذلك من الأدلة دليل على وجوب إتلافها وعدم إمساكها، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل مسكر خمر، كل خمر حرام. نعم الأشربة يعني الشرب يدخل، كل شيء يسكر سواء كان مشروب أو مطعوم فهو حرام، وكل مسكر خمر كل خمر حرام، وما أسكر قليله فكثيره حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر ملء الفرق منه فملء الكف منه حرام. نعم إيش؟ الكعك
يسبون عليها الخمر، وهذا صناعة الكعك لا يسكر،
لا يسكر الكعك.
يقول بعض الناس يصنعون الكعك،
الكعك الكيت يعني
كيك، ويصبونها عليها خمر ويأكلونها فلا تسكرهم،
هذا ما لهم حجة، لا يجوز اتخاذ الخمر في شيء من ذلك. الخمر لا قليل ولا كثير، لا على كعك ولا على غيره، ولا يجوز استخدام البنج والتخدير إلا عند العمليات الضرورية بقدر الحاجة. نعم، سواء كان المسكرات حتى من العطورات هذه يستخدمونها أظن، أليس كذلك؟ الكالونيا والكالونيا
جنات. بعضهم يتصور على أنه ما يحرم إلا إذا أسكر.
لا، هذا معقول. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، كل مخدر، الدخان مثلا من جملة المخدرات هذه. لكن هل ها العطورات يعني، هذه مسألة كذلك فيها كلام طويل. فالذي يفتي به المشايخ الشيخ بن باز وشيخنا الشيخ أحمد أن الأولى اجتنابها هذه البخاخات، قالوا فيها نسبة كحول، لذلك إذا أشعلت فيها النار تشتعل.
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.